بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن في دروس التفسير في تفسير سورة الممتحنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. سبق أيها الإخوة في الدرس الماضي أن صحابيا جليلا اسمه حاطب بن أبي بلتعة أفشى سرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد فتح مكة وخطط لكي لا يصير قتل ولا إراقة دماء، فعم عن قريش خبره وأوهمها بأنه ماض بجيشه باتجاه الشمال. كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة ومكة تقع في الجنوب كما تعلمون، فعم على قريش الأخبار وأوهمهم أنه ماض لمقاتلة الروم حتى لا تستعد قريش بجيش ويقابل جيش جيشا ويصير قتال وسفك للدماء، ومضى بالفعل باتجاه الشمال. وكانت الأخبار تصل والقوافل التي تمشي تخبر، فأخبرت القوافل والناس والعيون أن محمدا صلى الله عليه وسلم ماض بجيشه نحو الشمال. والحق أن النبي صلى الله عليه وسلم مضى باتجاه الشمال ثم أدار بجيشه أو دار بجيشه ومضى باتجاه مكة، وأراد أن يعمي عن قريش الخبر حتى الصحابة ما كانوا يعلمون بأنه ماض باتجاه فتح مكة. كان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته أنه إذا أراد غزوة ورى بغيرها من أجل أن يقطع عنه العيون والأخبار، والصحابة ما كانوا يعلمون بأنهم ماضون باتجاه فتح مكة. فقط عدد من الصحابة محدود اصطفاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرهم بحقيقة الأمر، من بين هؤلاء حاطب بن أبي بلتعة. فحاطب أولا هو صحابي، وثانيا هو رجل شهد بدرا، وثالثا اصطفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين مئات وألوف ليخبره بالسر. فإذا بحاطب أمام ضعف في النفس البشرية يكتب بكتاب إلى قريش يخبرهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قادم إليهم بجيش، أفشى سر النبي صلى الله عليه وسلم. الآن هو يتعامل مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يتعامل مع القائد العام للجيش، يتعامل مع رئيس الدولة. الآن كتب كتابا وأرسله إلى قريش. سيدنا جبريل نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، في روضة خاخ، اسم منطقة بين مكة والمدينة، ضعينة معها كتاب، امرأة راكبة على ناقة ومعها كتاب، أرسل إلى قريش. فالنبي صلى الله عليه وسلم استدعى سيدنا علي رضي الله تعالى عنه والزبير بن العوام والمقداد وقال: الحقوا بروضة خاخ، تجدون فيها ضعينة معها كتاب، ائتوني بالكتاب. بالفعل سيدنا علي وسيدنا الزبير والمقداد يذهبون في روضة الخاخ يشاهدون امرأة، يقولون: أعطينا الكتاب. حاطب بن أبي بلتعة كان قد أرسل الكتاب مع هذه المرأة الضعينة، قال: هاتي الكتاب. قالت: ما معي لا كتاب ولا معي شيء. قالوا لها: لا تخرجن الكتاب أو ألقين الثياب، ترى بدنا نفتشك من رأسك لرجليك. لما رأت بأن الأمر جد وأن الأمر حزم أخرجت الكتاب من ضفائرها، فكت الضفائر وأخرجت الكتاب، حملوا الكتاب وجاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل، وإذا به من حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش مرسل كتابا إلى قريش بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قادم إليكم بجيش. النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ الكتاب نادى لحاطب، قال ما هذا يا حاطب؟ طبعا يا أخوان هذا العمل كبير من الكبائر وذنب عظيم من العظائم. قال ما هذا يا حاطب؟ قال والله يا رسول الله ما كفرت ولا أشركت بعد إسلامي، ما في كفر ولا شرك، لكني قوما كنت ملحقا بقريش، أنا لست من يعني صلب قريش، وأصحاب كلهم لهم في قريش جاه وأسر يحمون عائلاتهم وبيوتهم، أنا أحببت أن أصنع يدا مع قريش حتى يحمون لي أهلي وممتلكاتي في قريش. سيدنا عمر قال يا رسول الله دعني أقطع رأس هذا المنافق. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمر ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الرجل من أهل بدر وقال صدق فيما قال. يا أيها الإخوة، وأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. إذا أنتم هاجرتم ابتغاء مرضاتي وفي سبيلي فلا تفعلوا، لا تجعل ولاءك للمشركين، تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. هذا هو سبب نزول هذه الآية وفيها فوائد. الفائدة الأولى أن المؤمن من الممكن أن تزل قدمه، وأن المؤمن ممكن أن يخطئ، وأن المؤمن يمكن أن يرتكب الذنب، بل إن المؤمن من الممكن أن يرتكب الكبيرة، نسأل الله السلام لنا ولكم. يعني هلأ ما حكم هذا الفعل الذي فعله حاطب؟ هذا كبير، خيانة الله ورسوله، هذا كبيرة عند الله من الذنوب الكبائر، وكبيرة عند البشر، يعني حتى في القوانين الأرضية هذا تقام له محكمة ميدانية ويقتل في أرضه. العلماء قالوا مع أن الذنب كبيرة افتتح الله تعالى الآيات يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء فخاطبه بالذين آمنوا. قال بعض المفسرين لما قرأ سيدنا حاطب بن أبي بلتع يا أيها الذين آمنوا أغمي عليه، لأن الله عز وجل وصفه بالمؤمن مع أن فعلته كانت فعلة كبيرة. هذه رسالة يا أيها الإخوة وفائدة لكل واحد فينا، أنك لو أذنبت ذنبا كبيرا، لو أذنبت ذنبا عظيما، فلا تستحي أن ترجع إلى الله عز وجل. وقال الإمام النسفي يستنبط من هذه الآية أن الكبيرة لا تسلب اسم الإيمان، لكن مطلوب إليك أن ترجع إلى الله، مطلوب إليك أن تتوب، مطلوب إليك أن تستغفر، مطلوب إليك أن تستقيل من ذنبك. كل واحد فينا رجلا كان أو امرأة، حاضر أو يسمع هذا التسجيل الآن أو بعد الآن، إذا وقعت في ذنب فلا تستحي أن تقوم. المطلوب منك في الذنب أربعة أمور. إذا كان الذنب بينك وبين الله أن تقلع عن الذنب. أما واحد يقول أستغفر الله وهو مقيم على الذنب، العلماء قالوا هذا كالمستهزئ بربه. يعني نسأل الله السلامة، واحد يشرب الخمر ماسك الكاس وعم يقول أستغفر الله العظيم وهو عم يشرب، قال هذا كالمستهزئ بربه. أول شيء مطلوب منك إذا أردت أن تتوب أن تقلع عن هذا الذنب. رقم اثنين مطلوب إليك أن تندم، أن تندم لأنك خالفت جبار السماوات والأرض، أن تندم لأن الله مالك الملك أمرك وأنت قلت له لن أستجيب لك، قلت له ما بلسانك قلت له بعملك، أن تندم لأن الله عز وجل كان مطلعا عليك وأنت تعصيه، أن تندم لأنه كان يحرك لك قلبك ولو أمر هذا القلب أن يتوقف لأصبت بشلل وفارج، ولو أمره باستمرار التوقف لكنت في عداد الموتى، أن تندم لأنه هو كان يمشي أو يسير لك السيال العصبية ولو أمر السيال العصبية أن تتوقف لفقدت إحساسك، وفقدت أوامر الحركة فيك وشللت في أرضك. كنت تعصيه هو كان يمشي لك السيالة العصبية، كنت تعصيه وهو الذي كان يحرك لك قلبك، كنت تعصيه وهو الذي كان يعتني برئتيك، كنت تعصيه وهو الذي يعتني بالدورة الدموية لك، كنت تعصيه وكان يعتني لك بالبرتقال حتى تأكل برتقالا في موسمه، كنت تعصيه وكان يخرج لك الورود حتى تشم الروائح الطيبة. لذلك أن تندم حياء منه يا رب ما تأخذني، مع كل فضلك وإحسانك أنا كنت سيئا. فالمطلوب في التوبة أربعة أمور: أولا أن تقلع عن الذنب، ثانيا أن تندم على ما قصرت وعلى ما فرطت. وقد جاء في مسند الإمام أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الندم توبة. والأمر الثالث أن تعزم على عدم العود إلى الذنب حتى يعود الحليب أو اللبن إلى ضرع البقرة. لو أن حليبا خرج من ضرع بقرة هل في قوة بالدنيا تستطيع أن ترده؟ ما ممكن. لذلك لا بد أن تعزم أنك لن ترجع إلى هذا الذنب حتى يرجع الحليب إلى ضرع البقرة، يعني لن ترجع أبدا. ربما يحدثك الشيطان يقول أنت كل مرة بتقول هيك وردت ترجع. أنت اعزم هذا العزم والله عز وجل سيعينك. اعزم هذا العزم ولعلك تموت بعد ساعة أو بعد ساعتين، فتموت وأنت في هذه النية وفي هذا العزم. المطلوب لك في التوبة لو فعلت كبيرة، وحاطب بن أبي بلتعة فعل فعلا كبيرا، لكن الله قال: يا أيها الذين آمنوا، أولا ترك الذنب إقلاع عنه، وثانيا الندم عليه، وثالثا العزم على أن لا ترجع إليه حتى يرجع اللبن إلى ضرع البقرة، والرابع الأخير إذا كان الذنب بينك وبين العباد أن ترد الحقوق إلى أصحابه. لابد من رد الحقوق إلى أصحابه. يرتبط بهذا الكلام يا أيها الإخوة مطلوب من كل واحد فينا أذنب ذنبا ونحن عباد المذنب أن تستر على نفسك. لا يرضى الله ولا يسمح الله بأن تفضح نفسك وقد أسرك أو أخفى الله تعالى عن العباد سيئات. لا يجوز لك أن تكشف ذنبك، ولا يجوز لك أن تستمع إلى ذنوب العباد، ولا يجوز لك أن تفضح العباد في ذنوبهم. من ستر مسلما ستره الله تعالى، من فضح مسلما تتبعه الله حتى يفضحه في جوف رحله، نسأل الله السلام. فهذه أول فائدة من هذه الآيات، بأنك مهما فعلت من فعل فتب إلى الله تعالى، هذا واحد. الأمر الثاني الفائدة في هذه الآيات أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل توبة حاطب وقبل اعتذار حاطب، مع أن الفعل الحقيقة فعل كبيرة جدا وظاهرها مؤذي جدا، ولو مرت على ما مرت فيها كانت يعني أوقعت الدماء بين المسلمين وغير المسلمين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قبل اعتذاره. وفي هذا أيها الإخوة تعليم لكل واحد فينا، نحن دعاة ولسنا قضاة، نحن لسنا مسؤولين أن نحكم على البشر هذا في الجنة وهذا في النار. أنت لست موكلا بأن تكون قاضيا لتفرز العباد إلى قسمين، أنت مطلوب إليك ما استطعت أن تساعد الناس أن تجذبهم من مستنقع الفاحشة والسوء، من مستنقع الذنب، إذا استطعت أن تخرجهم إلى مكان الطاعة افعل. فهذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يطلع يطلعه الله تعالى حقيقة على ذنب حاطب، وحاطب يقر أمامه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صدق حاطب، ويقول: لا تدري يا عمر، لعل الله اطلع على قلوب أهل بدر أو على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فليس مطلوبا إليك أن تشتغل بذنوب الناس وبعيوب الناس، مطلوبا إليك أن تساعدهم في الخروج من هذه الذنوب إن كنت تحسن سباحة الإنقاذ. إذا ما تحسن سباحة الإنقاذ فاترك الناس لغيرك. مرات واحد بناتنا في إلورسي يحبه محبة شديدة، يريد أن يخرجه من سوئه، من ذنبه، من رذيلته، بس هو هذا الذي يريد أن يخرجه ما زال الآن يحبو في طريق الخير وفي طريق الصلاح. إذا كنت أنت الآن جديد في طريق الخير وفي طريق الصلاح فلا تحاول أن تنقذ الآخرين، لأنني أخاف عليك. إذا كنت لا تتقن سباحة الإنقاذ وذهبت لتخرج إنسانا يغرق أن يغرقك معه. لابد أن تتدرب، وهذا مطلوب من كل واحد بيناتنا. بعد أن تمشي في درب الله تعالى مطلوب إليك أن تقوي نفسك في صلتك بالله، وأن تقوي مادتك العلمية، وأن تقوي مادتك الأخلاقية، حتى تستطيع أن تنتشل الآخرين مما هم فيه. لكن مبدئيا إذا أنت لا تتقن هذه الثلاثة، صلة مع الله قوية، مادة علمية شرعية قوية، مادة أخلاقية عالية، دون ثلاثة، إذا ما تتقنهم لا تقرب على الآخرين بحيث تريد أن تخرجهم، وإنما ابحث عمن يستطيع أن يخرجهم، وادعوه إلى أن يعني يلحق بهؤلاء الغرقى أو من سيغرقون، ساعده، لكن أنت لا تمارس ذلك بنفسك، لأنني أخاف عليك أن تسحب باتجاه الغرق. نسأل الله السلام لنا ولكم. الفائدة الثالثة أيها الإخوة، هذه الآيات دعوة إلى أن لا نوالي أعداء الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا، سيدنا عبد الله بن مسعود يقول إذا سمعت الله تعالى في القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. الله بناديك يا أيها الذين آمنوا. كان شيخ عليه رحمة الله يقول يا ابني إذا سمعتم الله يقول يا أيها الذين آمنوا قولوا لبيك اللهم لبيك، حاضر يا رب. الله بناديك، يعني لو ناداك أخوك لقلت له لبيك، لو ناداك أبوك لقلت له حاضر، لو نادتك أمك لقلت لها بالخدمة. طيب الله يقول يا أيها الذين آمنوا، هذا الكلام لك. قال فأرعها سمعك. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. قال الإمام الرازي العداوة ضد الصداقة، يعني لا تكونوا أصدقاء لمن يعادون الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحد من يخالل. دير بالك أنت عم تسهر مع مين، عم تجلس مع مين، الله بعث لك رسالة من فوق سبع سماوات. لا تتخذ عدوي وعدوك أولياء تلقون إليهم بالمودة. يا أيها الإخوة كيف يميل القلب باتجاه الإنسان؟ يعني أنت لك صديق أو لك صاحب أو في إنسان الآن يمشي في الطريق، أنا لا أعرفه وأنت لا تعرفه، أنا لا أحبه وأنت لا تحبه، متى أنا أحبه وأنت تحبه؟ إذا جالسته، إذا مازحته، إذا أضفته، إذا أضافك، إذا أهديته، إذا أهداك، إذا صار بينكما مباسطة ومجالسة، بعد حين القلب بده يميل بالاتجاه. فدير بالك أنت لا تجالس من يعادون الله ورسوله. نسأل الله السلامة. مرات بتلاقي شاب ملتزم مشى في طريق الخير والهداية، بس في عنده جلسة في كل يوم خميس، لما يوم أربعة، لما يوم أحد، لما يوم سبت، قاعد مع ثلاثة أربعة، بعضهم بسب الدين، نسأل الله السلامة، بعضهم يشتم رب العالمين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بعضهم يرتكب المحرمات جهارا نهارا، بعدين بيقول لك أخي أنا ما لي علاقة، هو دينه بينه وبين الله، أنا رفقات أنا وياه. طيب ما الله عز وجل قال لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. طيب يا أخي هذا رفيقي شو يعني بتريدني أتركه؟ جواب نعم، جواب نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أتدري أي عرى الإيمان أوثق؟ الإيمان يا أخواننا حلقات، في حلقة اسمها الصلاة، في حلقة اسمها الصوم، في حلقة اسمها مجلس العلم، في حلقات، كل واحد بيتمسك بحلقة من أجل أن ينجو. قال يا أبا ذر أتدري أي عرى الإيمان أوثق؟ يا أبا ذر أتدري أي عرى الإيمان أوثق؟ فقال الله ورسوله أعلم. فقال أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. في رواية الموالاة في الله والحب في الله والبغض في الله. لازم أنت يكون في لك أشخاص تحبهم لله تعالى، ما في بينكم وبينه لا مصلحة ولا بيع ولا شراء ولا نسب ولا مصاهرة، بس أنت أحببته لأنه يزيدك قربا إلى الله عز وجل، لأنه يزيدك صلة بحضرة الله عز وجل، لأنك تزيده صلة بالله عز وجل.
هؤلاء الإخوة يا أيها الإخوة غدا سينفعوك. كان سيدنا الإمام الشافعي يقول استكثروا من الإخوان في الله فإن لكل أخ منهم شفاعة يوم القيامة. يا لك إذا بتعرف لك شي 100 واحد هيك في الله تحاببتم وتجالستم، ما لي شيء إلا لله، لأنهم يزيدون في صلتك بالله عز وجل. غدا إذا مت وأنت ميت بلا ريب سيشفعون لك. قال جاء في بعض الأحاديث بأن العبد الصالح يوم القيامة يدخل الجنة، يدخل إلى الجنة. يقول الله تعالى له يا عبدي أما رضيت؟ يقول يا رب في أخ كنت أراه، معنى الحديث يعني في أخ كنت أراه في المسجد أو كنت نلتقي في مجالس العلم في مجالس الذكر، يعني نلتقي في مجالس الإيمان، لا أرى ما لي شايفه في الجنة. فيقال بأنه له تقصير، يعني له ذنوب له أخطاء، لذلك أدخل النار. فيقول يا رب لا أرضى حتى تشفعني فيه. قال فيشفعه. لذلك يا أيها الإخوة استكثروا من الإخوان في الله، استكثروا من الحب في الله، هذا ينفعك في الدنيا وينفعك في الآخرة. ألا بالعكس، إذا واحد لا سمح الله له مجموعة أصحاب أو أخت إلى مجموعة صاحبات تجالسهن على المعاصي على السوء على الفجور، واحد قاعد مع صاحبه عم يطلع هيك بالجوال تبعه في رسائل غير لائقة، في كلمات غير لائقة، في نظرات غير لائقة، في أعمال غير لائقة، في الطفل يعني الشاب طايش ولا وقته وأصلا هيك الشباب. طيب وأنت وين إيمانك؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. هلا هذا ليس من أعداء الله تعالى، بس هذا يعصي الله عز وجل جهارا نهارا، ونخاف في استمرار المعصية أن يدمغ، نسأل الله السلامة بهذه الدمغة. لذلك ما استطاع أحدنا أيها الإخوة أن يكثر من صحبة الصالحين ويبتعد عن صحبة غير الصالحين. وتسمعونني مرارا ما أقول، كلمة السر في كل الخطب التي سمعتموها والتي ستسمعونها وفي كل الدروس التي حضرتموها والتي ستحضرونها إنما هو الصاحب. وببساطة إذا أردت أن تغير ممشاك فاختر مجموعة من الأصحاب الخيرين، إذا أردت باتجاه الخير اختر مجموعة من الأصحاب الخيرين امشي معهم لتمضي بذاك الاتجاه. واحد من الإخوة كان يحضر معنا في المسجد، توفاه الله تعالى، رآه أحد الإخوة في الرؤيا، قال له يا فلان أنت أين الآن؟ وينك؟ قال أنا جالس مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم رآه يمضي باتجاه دوش، قال لي بس هذا الدوش ما عم بينزل مي، عم بينزل نور. قال له شو هذا؟ قال له ما بعرف، بس نحن كثير بننفر لما بنجي تحت هذا الدوش تبعينا، بس الله أعلم. هو يقول له هذا ربما الدعاء الذي تدعونه لي والصدقات التي تصدقون لي بها وتجعلونها تجعلون ثوابها إلي. إذا كان لك أصحاب صالحين بعد أن تموت وبعد أن أموت يدعون لك فيصل الخير إليك حتى بعد وفاتك. ونسأل الله السلامة إذا كان أصحاب أشرار سيذكرونك في وقت الفجور والمعصية، إذا مت سيقولون الله يذكره بالخير فلان كان معنا بهالمعصية، وينه يا ريته كان موجود. أديش في فرق يا أخواننا بين أن تذكر مع أهل الخير والصلاح والدعاء والصدقات وبين أن تذكر مع أهل الفجور والضلال؟ والأمر بيدك. طيب يا أخي أنا يعني بفرح بضحك، طيب أنت تريد إيمانا وجني عرضها السماوات والأرض ببلاش؟ أقل شيء اضغط على نفسك الأمارة بسوء، والله صحبة الصالحين فيها من الخير والنور والسعادة وفيها سرور. بعض الناس بيفكر إذا هو صاحب الصالحين يعني ما عاد يضحك، إذا صاحب الصالحين ما عاد يأكل، إذا صاحب الصالحين ما عاد يتسيرن. لا يا أخي، بصحبة الصالحين كلهم تجد هذا الكلام، لكن الشيطان يحاول أن يلبس عليك. قال المفسرون لما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، لما لم يكتفي بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي أولياء لكم؟ ليش قال عدوي وعدوكم؟ كان ممكن تكون الآية يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا أعدائي أولياء، ماشي والمعنى كامل، قال لما قال عدوي وعدوكم؟ قالوا لأن عدو الله إنما هو عدو المؤمنين، لأن عدو الله إنما هو عدو المؤمنين. ما بيصير أنت تحب الله وتحب أعداءه، ما بيصير تحب الله وتحب من يبارزون رب العالمين، نسأل الله السلامة بالمعصية. واحدة ثانية، قالوا لما قدم عدوي على عدوكم؟ لما لم يقل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوكم وعدوي أولياء؟ مش بدأ عدوي عدو الله يعني، بعدين عدوكم. قال لأن عداوة هؤلاء المشركين لله تعالى أشد وأقبح، حيث عبدوا غير خالقهم وشكروا غير رازقهم وكذبوا رسل ربهم وآذوهم. في الحديث القدسي، إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشتر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم ويتضغضون إلي بالمعاصي. عجيب عجيب أمر هذا العبد، كيف يشرك بالله تعالى معه غيره، وإذا أصابه الضيق والفزع لم يجأر إلا إلى الله تعالى. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء، الله عز وجل يقول إن يظفروا بكم، يخاطب حاطب ابن أبي بلتع ويخاطب كل واحد بعده، هؤلاء الذين يعادون الله ورسوله وآذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرجوكم من مكة، إن يثقفوكم، إن يظفروا بكم، إن يصادفوكم، إن يلقوكم، يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. يا أيها الشباب، يا أيها الإخوة، أهل الرذيلة يودون أن يقع الطاهر بالرذيلة، الذي يقعون بالفاحشة ما بيهون عليهم أن يجالسوا صاحبا طاهرا، لأنه بيقول لك يا أخي هذا ليش هيك، يعني ليش هيك طاهر، ما بيصير، لازم مثل ما يصير لك يا أخي، حلوا عني خلاص، أنتم تريدون أن تقعوا في السوء والفحش، اتركوني أنا ما أريد أن أبقى طاهرا، ما بيهون عليهم. زمانات أهل أو قبيلة سيدنا لوط ما هان عليهم أن يبقى سيدنا لوط عليه السلام مع من حوله من المؤمنين في مجلسهم بدون أن يقعوا في الفاحشة التي يفعلها قوم لوط. لما ضاقوا بهم ذرعا، يعني كانوا يدعونهم إلى الرذيلة وإلى الفحش وإلى السوء، طبعا سيدنا لوط نبي والمؤمنون حوله ما استجابوا. بعدين شو قرروا هؤلاء العصاة العتاة؟ قال أخرجوهم من قريتكم. طالعوا هذول، شو الجريمة؟ قال إنهم أناس يتطهرون. جريمتك بأنك طاهر، ما بيصير أخي، يعني بده يقعد ببلدة قوم لوط، لازم يتنجس كما تنجس قوم لوط المشركين، وإلا هيك الذين يقعون في النجاسة وفي السوء ودوا لو تكفرون. كيف المشركون يودون أن يتحول مؤمن إلى مشرك، وعباد الحجر يودون لو يكون، حتى أن قريش جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة فاوضته، قالت يا محمد ما رأيك تعبد، نحن أنت جئت بإله وبنبوة وبرسالة، ماشي الحال نعمل مفاوضات، نحن الشغلة يعني بدأ أخذ عطاء، ما رأيك تعبد ربك يوما، أو نعبد ربك يوما ونعبد ربنا يوما، نيح يعني نصف الطريق نحن وياك. فأنزل الله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. يعني أهل الشرك أهل الضلال بيريدوا من الموحدين أن يقعوا في الشرك. الله عز وجل يقول إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. قال لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، هذا حاطب أراد أن يحمي أرحامه وأولاده في مكة، فقال لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. يا أيها الإخوة، مهما استطاع الواحد فينا أن يملأ وقته بصحبة الصالحين وبالسعي لنشر الصلاح في هذه الأرض فليفعل، فإنه مطبق لكلام الله تعالى وأوامره. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
والحمد لله رب العالمين.